هي نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع عناوين الرئيسية. قوات الاحتلال تواصل قصفها على قطاع غزة المحاصر باستخدام الطائرات الحربية والمدفعية. برنامج الغذاء العالمي يحذر من مجاعة واسعة النطاق في غزة بسبب الحصار الصهيوني واقتراب الشتاء. وحزب الله يعلن قصف 3 تجمعات عسكرية للقوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد فلسطينيون وجرح آخرون جراء قصف مقاتلات حربية إسرائيلية مجموعة النازحين شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة فجر اليوم. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية التي أوردت الخبر بأن الجيش الإسرائيلي قصف مناطق عدة في القطاع فجر اليوم باستخدام الطائرات الحربية والمدفعية، من بينها حي الشيخ رضوان في مدينة غزة. كما وصل أكثر من 20 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد استهداف مبنى سكني في النصيرات، وذلك في اليوم 42 للعدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة. قال المقرر الأممي بحقوق الإنسان بيدرو أرغو أن سكان غزة معرضون لخطر الموت من العطش والأمراض المرتبطة بنقص مياه الشرب الآمنة. واعتبر أرغو أن استخدام الاحتلال للمياه كسلاح حرب يعد عملا من أعمال الإبادة وجريمة ضد الإنسانية، داعيا سلطات الاحتلال للتوقف عن استخدام المياه كسلاح حرب. وأضاف أن نقص المياه الآمنة ونقص النظافة يمكن أن يؤديان إلى مقتل عدد أكبر من المدنيين مقارنة بعدد القتلى الهائل بسبب القصف العنيف على قطاع غزة. حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أن غزة تواجه مجاعة واسعة النطاق، وأكد أن جميع سكان القطاع بحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية بسبب الحصار المفروض عليهم منذ 42 يوما. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين في بيان أن المدنيين في غزة يواجهون احتمالا مباشرا للموت جوعا مع اقتراب الشتاء و تكدس النازحين في ملاجئ غير آمنة ومكتظة. وأضافت أن إمدادات الغذاء والمياه معدومة في قطاع غزة، والمساعدات التي تدخل القطاع عبر الحدود تمثل جزءا بسيطا مما هو مطلوب، مؤكدة أن الأمل الوحيد لإنقاذ سكان القطاع هو فتح ممر آمن آخر لوصول المساعدات الإنسانية من أجل جلب الغذاء الضروري للحياة إلى غزة. وحول أبرز مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة في يوم 42 نتابع ما أفادت به الإعلامية إسراء البحيصي من داخل القطاع.
غارات إسرائيلية على قطاع غزة كانت في حي الزيتون، وهناك حديث عن وقوع إصابات وربما شهداء في تلك المنطقة، بالإضافة إلى غارة أخرى شهدتها مدينة خان يونس وتحديدا في بني سهيلة أوقعت 3 شهداء. أيضا أعلن رسميا عن اغتيال الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال مع نجله بعد قصف مباشر لمنزل كان فيه. وبالتالي نحن نتحدث حتى اللحظة عن أعداد كبيرة جدا من الشهداء والجرحى الذين لم يسجلوا بعد في وزارة الصحة ولا ضمن قوائم الشهداء بسبب قطع الاتصالات والإنترنت والتواصل ما بين أجزاء القطاع، وأيضا بسبب احتجاز. يعني نحن نتحدث وكيل وزارة الصحة الناطق باسم وزارة الصحة، كلاهما يتواجدان الآن داخل مستشفى الشفاء، بالإضافة طبعا لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي. وهؤلاء هم الذين كانوا يعني يعملون على تدوين وإحصاء أعداد الشهداء والأضرار وأعداد المصابين والأوضاع الصحية، كلهم الآن محتجزون في مستشفى الشفاء، حيث قام جنود الاحتلال بسحب كافة الأجهزة الخليوية وكل وسائل الاتصال منهم. هذا آخر ما عرفناه، ومن بعدها قطع الاتصال بهم. ما نعرفه أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعمليات تجريف في محيط في داخل مستشفى الشفاء في محيط الأقسام، كما يقوم بعمل حفريات داخل المستشفى أملا في أن يعثر على أي شيء يبرر من خلاله اقتحامه لمستشفى الشفاء. تحدثت مع نازحين أتوا من منطقة الزيتون، من حي الزيتون، يحدثوني عن يعني اشتباكات عنيفة جدا كانت طوال الليل في حي الزيتون.
استشهد فلسطينيان اثنان برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل بالضفة الغربية، وادعت قوات الاحتلال انها اطلقت النار تجاه فلسطينيين نفذا عملية اطلاق نار على مدخل مدينة الخليل. وفي جنين افادت مصادر طبية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين واصابة اخرين جراء قصف الاحتلال بطائرة مسيرة مخيم جنين، في وقت تحاصر قوات الاحتلال مستشفى ابن سينا قرب المخيم وتطالب العاملين فيه بإخلائه. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قصرة جنوبية مدينة نابلس واحتجزت عددا من الشبان، كما أصيب ثلاثة أطفال برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيتا جنوبية نابلس. شددت سلطات الاحتلال منذ ساعات صباح اليوم من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك، ومنعت عددا كبيرا من الفلسطينيين من الدخول لأداء صلاة الجمعة. وأفاد شهود عيان بأن الاحتلال اعتدى على عدد من الشبان بالضرب على مدخل باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى، فيما منع آخرين من الدخول. للمزيد حول الموضوع نتابع ما أفاد به الإعلامي خضر شاهين من القدس المحتلة.
القدس المحتلة كانت في هذه الجمعة كباقي الجمعة، ولكن كان الحضور أكثر للمقذفين الذين لبوا النداء للدعوات للتوجه إلى المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الخامسة، الذين يمنعون ويتم إغلاق المسجد الأقصى المبارك والسماح فقط لمن هم فوق 60 عام من كبار السن من أبناء القدس أو حتى من الداخل الفلسطيني. العدد الذي استطاع الوصول هو فقط أقل من 4000 وفق دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، من أصل 150,000 أو 70,000 ككل جمعة التي يتم طبعا أداء صلاة الجمعة وحضور المرابطين والمقدسين والمصلين. هذا المنع أدى إلى أداء الصلاة بالشوارع رغم منع الاحتلال الإسرائيلي لهم واستخدام المياه العادمة وإطلاق قنابل الغاز وأيضا قنابل الصوت في الأحياء القريبة من أبواب المسجد الأقصى المبارك، البلدة القديمة أو حي وادي الجوز أو جبل الزيتون والطوانة ورأس العمود وأيضا بلدة سلوان، الذين حاولوا هؤلاء القاطنين بتلك الأحياء التوجه إلى المسجد الأقصى المبارك ولكن منعوا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فافترشوا الشوارع والطرقات القريبة من البلدة القديمة. وعلى الرغم من ذلك قام الاحتلال الإسرائيلي بمنعهم وأيضا استخدام المياه العازمة كما ذكرت وقنابل الصوت والعروات لتفريقهم. هذه الجمعة الخامسة التي يتم إغلاق المسجد الأقصى المبارك بوجه المصلين، وهذا ليس فقط في يوم الجمعة وإنما أيضا في كافة الأيام يتم منع المصلين من الدخول إلى باحات المسجد الأقصى المبارك وأداء الصلاة، وهذا القرار اتخذ من قبل المستوى السياسي داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي وتم تنفيذه بقرار من وزير الأمن الداخلي المتطرف فيكتور ليبرمان. في بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى تم منع دخول البلدة القديمة وأيضا المسجد الأقصى المبارك من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتشر بالمئات في مختلف أحياء وشوارع وطرقات القدس المحتلة.
أعلن حزب الله أنه قصف 3 تجمعات عسكرية للقوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية الفلسطينية مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها. وقال حزب الله أنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال بالقرب من موقع المرج، كما أعلن استهداف تجمع لجنود الاحتلال بالقرب من ثكنة راميم. فيما قال الحزب في وقت لاحق أنه قصف تجمعا لجنود الاحتلال بالقرب من مثلث الطيحات. بدوري أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إغلاق محاور طرق رئيسية بمنطقة الجليل الأعلى في أعقاب إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان. وحول تطورات الأوضاع الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
يمكن أن نقول بأن الجبهة اللبنانية الفلسطينية باتت جبهة ساخنة يعني طوال الوقت، وإن كان الأمر يتفاوت بين فترة وأخرى. كان هناك استهداف من قبل المقاومة الإسلامية لمجموعة من المواقع، وأهمها موقع المالكية وهونين وموقع رميم وموقع تلة المرج وأيضا موقع متلة الطيحات، واستهدفت المقاومة موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة. الاحتلال الإسرائيلي أيضا كان له جولة من الاعتداءات الجديدة على العديد من المناطق والقرى اللبنانية، وخاصة تلك المحاذية للشريط الحدودي المحتل، لا سيما في منطقة الناقورة في القطاع الغربي، وأيضا في منطقة أو بلدات أطراف بلدات حولة في القطاع الشرقي، وصولا إلى طبعا القطاع الأوسط، بلدات رب 30، ميس الجبل، بليدة، عيطرون، وأيضا ميس الجبل، وبعض الأطراف المحاذية لبلدة مارون الرأس. طبعا يعني منذ الصباح كان هناك استهداف أيضا لأكثر من منطقة في الحافة اللبنانية، وخاصة ما يسمى بدوار برج الملوك الذي يربط طبعا قرى كفركلة بمرج عيون بالخيام، وأيضا الطريق الذي يؤدي من هذا الدوار باتجاه جسر الخردلي وصولا إلى مدينة النبطية. طبعا كان هذا يعني استهدف بغارتين من قبل الاحتلال الإسرائيلي. بلدة الخيام لليوم الثالث على التوالي الاحتلال الإسرائيلي يقصف بعض الأطراف الجنوبية منها، وهو يستهدف بشكل مباشر الأحياء القريبة من معتقل الخيام. طبعا كان هناك اعتداءات فجر هذا اليوم طاولت بلدة كفركلة وبلدة أيضا العديسي، بالإضافة إلى مجموعة من القرى المحاذية للسهول الممتدة من سهل الميري باتجاه سهل المجدية، الواقعين مباشرة تحت تلال كفر شوبة ومزارع شبعة.
استهل البحرينيون شعائر الجمعة اليوم بهتافات منددة بكيان الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين دعمهم من قضية الفلسطينية. وصدحت أصوات المصلين في جامع الإمام الصادق عليه السلام في الدراز بالتكبيرات وهتافات النصر للإسلام والموت لإسرائيل. وفي خطبة الجمعة أكد الشيخ محمد صنقور أن من يقف خلف كيان الاحتلال الإسرائيلي هو الصانع للإرهاب، وهو الرافد له ليس في فلسطين وحسب، بل في عموم أرجاء العالم الإسلامي. وأخيرا أعلن البنتاغون عن تعرض القواعد العسكرية الأمريكية في كل من العراق وسوريا إلى 58 هجوما منذ 17 من شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي. وأشارت متحدثة باسم البنتاغون إلى أن 27 من الهجمات تم تنفيذها في الأراضي العراقية، وأن 31 هجوما نفذت في قواعد الاحتلال الأمريكي في سوريا. وادعت المتحدثة أن الهجمات لم تلحق أضرارا كبيرة بالبنية التحتية ولم تسفر عن إصابات خطيرة لدى عناصر القوات الأمريكية، زاعمة أن المصابين عادوا إلى مهامهم. وفي الختام عناوين رئيسية: قوات الاحتلال تواصل قصفها على قطاع غزة المحاصر باستخدام الطائرات الحربية والمدفعية. برنامج الغذاء العالمي يحذر من مجاعة واسعة النطاق في غزة بسبب الحصار الصهيوني واقتراب الشتاء. وحزب الله يعلن قصف 3 تجمعات عسكرية للقوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. شكرا لكم والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ العلم في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم أينما كنتم، ونحن نلتقيكم من جديد عبر جولة أخرى بين رحاب تاريخ العلم في بلاد إيران، راجين أن تقضوا إن شاء الله معنا دقائق نتعرف من خلالها على جوانب مضيئة من إسهامات الإيرانيين في رفض المسيرة العلمية والمعرفية للحضارة البشرية. كونوا معنا واصحابنا.
أعزائنا الأفاضل، لتاريخ الطب في إيران خلفية عريقة، وقد اتجه نحو التطور والرقي بفضل كبار العلماء، وقدم للبشرية إنجازات رائعة. فهنالك أطباء تلمع أسماءهم دوما في تاريخ الطب في العالم، مثل ابن سينا ومحمد بن زكريا الرازي والفارابي، من الذين كانوا مفخرة للأمة الإيرانية.
ويعتبر أبو زكريا يحيى يوحنا بن ماسويه الخوزي الطبيب الإيراني الأصل، وأحد كبار الأطباء المسيحيين النسطوريين في البلاط العباسي في القرن الثالث الهجري، من جملة هؤلاء الأطباء. ويبدو أن والده كان يعمل في الصيدلة في مستشفى جندي سابور، ودعاه جبرائيل بن بختيشوع الطبيب المعروف في جندي سابور الساكن في بغداد إلى العمل في مستشفى ببغداد، بناء على توصية من رئيس مستشفى جندي سابور.
وقد تتلمذ ماسويه لفترة مع أخيه لدى جبرائيل بن بختيشوع، ثم كلف بترجمة الكتب الطبية التي كان يؤتى بها من مناطق العالم الأخرى، وعمل معه كتاب مهرة. ولذلك يبدو أن يوحنا كان يجيد اللغة اليونانية فضلا عن اللغتين السريانية والعربية.
ومع ذلك فإن شهرته باعتباره طبيبا دائع الصيت كانت منذ عهد المأمون، وكان حنين بن إسحاق أشهر تلاميذه، رغم أن ابن ماسويه طرده بعد فترة بسبب أسئلته المتتالية والمتواصلة. وقد توفي عام 243 من الهجرة في بغداد، ودفن بأمر المتوكل.
ورغم أن يوحنا كانت دراسته في الطب في أغلب الأحيان، ولكن يبدو أنه كان يدرس المنطق والحكمة أيضا، وقد اعتبرت حلقات تدريسه أكثر الحلقات التدريسية ازدهارا في الأوساط العلمية آنذاك، وتلقب في عهد المأمون بلقب طبيب المملكة أو طبيب الملك، وأشاد به الأطباء البارزون في ذلك العصر، وذكروه مشفوعا بالتعظيم والإجلال.
ترك ابن ماسويه مؤلفات قيمة، وكان البعض منها مثل دغل العين أول كتاب من نوعه ونصا دراسيا للطلاب، وكان على الأطباء تعلمه وأداء الامتحان بمادته من أجل نيل الشهادة الرسمية.
ويبدو من الكتب والوثائق التاريخية أن يوحنا كان ملما بالصيدلة، والآثار البالغة قرابة 50 هي في عداد المؤلفات التي وصلتنا منه حتى الآن، ومعظم هذه الآثار في مجال الطب، ويبدو أن البعض منها عرف بأسماء وعناوين مختلفة، حيث اعتبر كل منها فيما بعد أثرا مستقلا. ومن جملة هذه الكتب كتاب الأزمنة حول فصول السنة وشهورها وعلاقتها بالمأكولات والمشروبات التي يحتاج الجسم إليها، وكتاب دغل العين وهو أقدم كتاب دراسي في طب العيون. تاريخ العلم في إيران. تاريخ العلم في إيران برنامج يستعرض إسهامات العلماء الإيرانيين على مدى التاريخ وحتى عصرنا الراهن في رفض الحضارتين الإسلامية والعالمية بنشاطاتهم واكتشافاتهم في مختلف فروع العلم والمعرفة. تاريخ العلم في إيران. كان إسماعيل الجرجاني يعيش في النصف الثاني من القرن الخامس والنصف الأول من القرن السادس الهجري، أي في العهد الذي كانت فيه إيران الشرقية تخضع لسيطرة الأتراك السلاجقة. ولد في عام 434 للهجرة في جرجان، وتلقى مقدمات علم الطب عند أطباء جرجان ثم نيسابور، والذين كان البعض منهم تلاميذ لابن سينا. وهناك تقارير وروايات مختلفة حول تاريخ وفاة الجرجاني ومكان وفاته.
ويدل تحليل آثار الجرجاني على أنه كان متمكنا من آثار السابقين له، وأنه تأثر بهم وكان قد تلقى العلوم الدينية فضلا عن الطب. وقد ألف الجرجاني بعض الكتب حول معرفة حد الطب ومنفعته، ومعرفة جوهر جسد الإنسان، ومعرفة أحوال أجساد الناس من صحة ومرض، والحفاظ على الصحة وتدبير المسكن، ومعرفة أحوال المياه وتدبير الطعام والشراب وتدبير النوم واليقظة وتدبير الحركة والسكون، وذكر أنواع الحمى وأسبابها وعلاماتها وأحوالها ونظافة الجسم وتزيينه وغير ذلك.
كتب أشهر مؤلفاته وهو الذخيرة الخوارزمشاهية باللغة الفارسية في البدء، ولكنه أعاد كتابته بالعربية بعد أن لم يحظى بالاهتمام المطلوب. ومن بين جوانب هذا الكتاب المهمة المعادلات الفارسية التي وضعها الجرجاني للمصطلحات الطبية الشائعة في اللغة العربية، وقد ترجم محمد بن إدريس الدفتري هذا الأثر إلى التركية في القرن العاشر، كما ترجم فيما بعد إلى اللغتين العبرية والأردية، وتوجد مخطوطة ناقصة من ترجمته العبرية في باريس.
ومن المعلوم أن الصحة الروحية والنفسية لها أثر مباشر في صحة الإنسان الجسمية، ويعتبر الالتفات إلى الجانب الروحي من الإنسان مهما في الطب الإيراني التقليدي للمحافظة على الصحة وتحسنها. وللحكيم الجرجاني باعتباره من أكثر أطباء هذه المدرسة الطبية تقدما ومكانة آراء حول الآثار المتبادلة بين حالات الجسم الروحية وصحته، وهو يعتبر السيطرة على الحالات الروحية من المبادئ الستة الضرورية لحياة الإنسان، وهو يرى أن الحالات الروحية تؤثر على صحة الإنسان بواسطة مفاهيم المزاج والأخلاق.
نعم أيها الكرام، ويعتقد الجرجاني بوجود سبع حالات روحية للإنسان، ويقسمها إلى مجموعتين حارة وباردة. ومن وجهة نظره فإن الفرح واللذة والغضب كل ذلك يخلق آثارا على شكل ارتفاع الحرارة والتغيرات الفسيولوجية المصاحبة لها، كما يسبب الحزن والخوف أعراضا جسيمة في الجسم تتعلق بالبرودة. وعلى سبيل المثال فإن الخجل بالآلية التي يشرحها يخلق في الجسم حالة بين البرودة والحرارة. ويرى هذا الطبيب المعروف أن بالإمكان من خلال السيطرة على هذه الحالات الروحية أن يحال دون أعراضها غير المطلوبة عبر تقديم بعض الحلول والاستفادة منها من خلال استخدامها في علاج بعض الأمراض.
مستمعينا مستمعاتنا، كنا مع حضراتكم وقد استمعتم إلى حلقة أخرى من برنامجكم تاريخ العلم في إيران. وفي ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نقدم لكم كل شكرنا وتقديرنا على حسن المتابعة،
وحتى الملتقى في الحلقة المقبلة بإذن الله.
في أمان الله.
في أمان الله.
فعنك حين ينأل القلب تمد يديك بالعطف، وحين أجري بجرمي إليك ترد الإثم باللطف. وصرت عند بلوغ الحلم أعود إليك بالشكر، وإن جفوت فمنك الصفح يبث هواك في الصدر. رسوت بشطك بعد الهجر فسير مركب العمر. أيا رباه صفحت وكنت لقلب العون في القهر. خذني إليك وأرو إليك بد وجهة السفر. أطلق روحي واشف جروحي جمل مظهر القدر.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نستعرض الدور الأخلاق الإسلامية في تحقيق الوحدة والأخوة بين المسلمين. مستمعينا الكرام، الوحدة ورصد الصفوف من أهم مقومات البناء الحضاري للأمة الإسلامية، فالوحدة تعتبر ضرورة شرعية وعقلية أكدها القرآن الكريم والنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحكم بها العقل السليم، وأثبت لنا التاريخ ضرورتها في تتبعه لسير الحضارات التي نمت وترعرعت وازدهرت بالوحدة، وتدهورت واضمحلت حينما بدأ التمزق والفرقة يدبان في سيرها. والوحدة الإسلامية عزيزي المستمع بعد ذلك ممكنة التحقيق وليست مستحيلة كما يشيع أعداء الإسلام، ويأتي إمكان تحققها لوجود ثوابت مشتركة بين جميع المذاهب. مستمعينا الأعزاء، أما نقاط الاشتراك فهي الاتفاق على الاعتراف بحقوق الجميع، وقد تجسد هذا الاتفاق في الاعتماد على مصادر التشريع الإسلامي وعلى المستوى العملي في تطبيق أحكام القرآن الكريم والاقتداء بسيرة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لمد الجسور والأواصر المشتركة المبنية على الود والألفة بين جميع فرق المسلمين، مما يهيئ الفرص الكثيرة للعمل المشترك، وبالتالي تزداد مساحة الحركة ومجالاتها العملية. ومن أهداف حركة التقريب عزيز المستمع هي محاولة فهم واقع الأطراف الأخرى وأدلة المذاهب، وهذا بمجموعه يشكل عملية إثارة رائعة تقود الجميع إلى نبذ المواقف الحادة وبسط حالة الشفافية دون الضبابية التي تحجب الرؤية الصحيحة وبلورة حية في دفع الوجدان إلى ارتياد المواقف المعتدلة والعمل على أساسها. تلعب الأخلاق الإسلامية عزيزي المستمع دورا مهما في تحقيق الوحدة والأخوة بين المسلمين، فالأخلاق هي التي تميز مكانة الأفراد والجماعات والأمم والشعوب، لأن سمو الأمة لا يتم إلا بعظيم الخلق. ونظرا لمكانة الأخلاق من الاعتبار وعلو الشأن، فإننا نجد رسول الإسلام محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حديث شريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومما لا شك فيه أن الأخلاق الحميدة ترتقي بها الأمم وترتفع بها أقدارها ويعلو بها شأنها ويقوى سلطانها وتكتسب السمعة الطيبة والثقة في التعامل في العقود والمواثيق والعهود. ويجدر بنا هنا استعراض أخلاق المجتمع قبل الإسلام، حيث كانت هذه المجتمعات تسودها حمية ثائرة وعصبية هائجة تضطرب أمواجها بالفتن وتعج بالبلايا والمحن، إذ إنها لم تكن تحت تحتكم إلى قانون ينظم حياتها، ولم تنصع للائحة تخضع لضوابطها، حيث كان من الممكن أن بيتا من الشعر يشعل حربا ضروسا يكون وقودها النساء والرجال والشباب والأطفال. وكانت معاملة المجتمعات قبل الإسلام يسودها الظلم والاستبداد، وتغطيها سحب قاتمة كقطع الليل المظلم غالبا. أحبة الإيمان، لقاؤنا في هذه الحلقة مع الدكتور محمد فاروق النبهان عضو الأكاديمية المغربية، وهو يتحدث حول التقريب بين المذاهب الإسلامية وأسباب الفرقة.
التقريب بين المذاهب الإسلامية أمر حتمي وضروري، ولا خيار لنا فيه إلا أن نقبله، وإذا رفضناه ورفضنا التقريب فهذا مرض من الأمراض التي سوف تفتك بنا جميعا. التباعد صفة ضارة، التباعد بين الإخوة بين المذاهب، التباعد صفة سلبية في جميع الظروف، ولا يمكن أن نقاوم هذا التباعد إلا بالمحبة. المحبة ستوجد التفهم، والتعددية ليست خطيرة، هي ظاهرة حضارية، التعددية الثقافية والتعددية المذهبية، ولكن الخطورة تكمن في أن تثمر تلك التعددية ذلك التباعد والتشاحن والتصادم. لا نريد التصادم ولا نريد التشاحن، نريد التقارب لأجل خير الجميع، لا لأجل فئة من الفئات. نريد التقارب لكي نكون أقوياء، نريد التقارب لأن الأخ لا يكون بعيدا عن أخيه، لا بد أن يكون في خندق واحد في مواجهة عدوهم المشترك البعيد عنهم الطامع في أرضهم وحقوقهم. أقول أسباب الفرقة لها سببان، سبب خلقي وسبب آخر الجهل. أما السبب الخلقي وهو انتشار الأنانية، وهذه قضية تربوية، نحتاج إلى محاسبة أنفسنا عن أخطائنا الذاتية، وهذا أمر بيننا وبين ذاتنا. علينا أن نربي أنفسنا على الأخلاقية التي أمرنا بها الإسلام، هذا هو السبب الأول. أما السبب الثاني في التباعد، ويجب أن ينطلق من منطلق المصالح المشتركة للتقريب بيننا وبين الآخرين، لا بد من إدراك المصالح المشتركة بيننا وبين الآخرين، لا بد من الدفاع عن مصالحنا المشتركة، وهذا لا يتحقق إلا بوجود استعداد نفسي وقابلية للأخذ والعطاء وقابلية للتفهم وتفهم الآخر.
أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإيمانه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تبريز،
الفيروز المضيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في جولة أخرى ترافقوننا من خلالها بين أرجاء مدينة تبريز ومعالمها السياحية، من خلال برنامجكم تبريز الفيروزة المضيء.
حلقة اليوم عنوانها تبريز في عيون السياح على مر التاريخ، ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأفاضل، لقبت مدينة تبريز في هذا العام بواجهة السياحة في إيران، واعتبرت أيضا عاصمة السياحة في البلدان الإسلامية وجسر التواصل الثقافي على مر التاريخ مع البلدان المجاورة. ولكن هذه المدينة الجميلة كانت منذ القدم موضعا لوفود المسافرين والسياح من أنحاء العالم المختلفة، وهنالك سياح معروفون قدموا إلى تبريز وأشادوا بها في كتبهم. وسنستعرض في هذه الحلقة من البرنامج بعضا من هذه الانطباعات التي سجلها السياح والرحالة عن مدينة تبريز، ندعوكم للمتابعة.
أيها الأكارم، في الحقيقة فإن كتابة الرحلات هي مشاهدات يسردها مسافر محب للرحلات عن أوضاع المدن أو البلدان التي سافر إليها، ويحصل قارئ الرحلة من خلال مطالعتها على معلومات حول الأبنية التاريخية والمساجد والمكتبات والأسواق والموقع الجغرافي والمناخ والعادات والتقاليد القومية والوطنية والدينية ولغة الأهالي. وفي الحقيقة فإن بإمكاننا أن نعتبر كتب الرحلات موسوعات مفصلة يمكن من خلال الرجوع إليها الاطلاع على بعض الحقائق عن الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للشعوب في العصور المختلفة.
ومن بين الأسباب التي كانت تدفع البعض في الماضي إلى تأليف كتب الرحلات عدم توفر إمكانيات المواصلات السهلة، وذلك خلافا لعصرنا الراهن حيث سهلت التجهيزات والإمكانيات المختلفة حياة البشرية، كما أن عدم توفر وسائط المواصلات كان يباعد المسافات بين الناس، بحيث إنهم كانوا يجهلون الثقافات والعادات والتقاليد للشعوب الأخرى.
ويظهر التحقيق والبحث في رحلات السياح الأوائل المدن التي كانت عامرة ومزدهرة وذات ثقافة، والمناطق التي تركت تأثيرا أكبر من غيرها على الحضارة البشرية. وقد حظيت بلاد إيران الواسعة والمترامية الأطراف على مر التاريخ باهتمام السياح والمستكشفين في الكثير من مناطق العالم، وورد في كتب الرحلات العديد من الإشارات إلى المدن وخصائصها الحضارية والثقافية، ولم يكن وصف مدينة تبريز ومظاهر جمالها مستثنى من هذه القاعدة، ولا شك في أنه يسهم في تعرفنا أكثر على تاريخ هذه المدينة العريق.
مستمعينا الأكارم، يعد أبو معين ناصر بن خسرو بن الحارث القبادياني المعروف بناصر خسرو من كبار شعراء الفارسية، وفيلسوفا وحكيما ورحالة، وكان يعيش بين العامين 394 حتى 481 للهجرة، وقد ساح في العديد من البلدان والمدن خلال 9 سنين من عمره، وزار الكعبة 3 مرات.
كتب ناصر خسرو القبادياني في رحلته حول مدينة تبريز قائلا: وصلت إلى مدينة تبريز في 20 من صفر سنة 438 للهجرة الموافق للعام الميلادي 1046، وكان هذا التاريخ يصادف 5 من شهر ذر في السنة الهجرية الشمسية، وهذه المدينة هي القصبة الكبرى في أذربيجان، وهي مدينة عامرة، وقد قست طولها وعرضها فكان كل منهما 1400 خطوة. وقد روي لي أن زلزالا حدث في هذه المدينة سنة 434، ويقال إن المنجم أبا طاهر الشيرازي كان يعيش في هذه المدينة وتنبأ بأن زلزالا سيحدث في هذه المدينة في الليلة الفلانية ويدمرها، فأجبر الحاكم الناس على الخروج من المدينة إلى البرية كي لا يهلكوا تحت التراب، وقد تحققت نبوءة هذا المنجم بالفعل، ودمرت المدينة بالتمام في تلك الليلة. وقد أعاد الأمير وهسدوان حاكم تلك المنطقة بناءها من جديد، وتبريز مدينة عامرة الآن.
ويمر اليوم من ذلك التاريخ الذي كتب فيه ناصر خسرو مشاهداته خلال أسفاره الطويلة أكثر من 1000 عام، ولكن ناصر خسرو لم يكن السائح الوحيد الذي كانت تحدوه الرغبة في كتابة الرحلات. فهناك أيضا شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي المعروف بياقوت الحموي، المؤرخ والعالم الجغرافي الشهير في القرن السابع الهجري، حيث سلك سبيل الأسفار وهو في سني شبابه، وسافر إلى كيش وعمان والشام ومناطق آسيا الأخرى.
سافر ياقوت الحموي إلى تبريز عام 1213 للميلاد، وكتب في رحلته حول هذه المدينة قائلا: تبريز أشهر مدن أذربيجان، وهي مدينة عامرة وجميلة ولها أسوار حصينة ومحكمة، أي أسوار القلعة، وقد بنيت هذه الأسوار من الآجر والجص، وتجري في وسطها الكثير من الجداول والأنهار، وتحيط بها البساتين، وأسعار الفواكه فيها رخيصة، ولم أرى ألذ وأفضل من مشمشها المسمى بالموصول، وكان سعر كل 8 أمنان منه في هذه السنة نصف حبة من الذهب، وعمارتها من الآجر الأحمر والجص، وهي في غاية المناعة والاستحكام، وقد برزت منها مجموعة كبيرة من العلماء.
تبريز الفيروزج المضيء، برنامج يقدمه لكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، بمناسبة اختيار هذه المدينة التاريخية العريقة عاصمة للسياحة في العالم الإسلامي، حيث يسهم هذا البرنامج بالتعريف بهذه المدينة وماضيها العريق ومعالمها السياحية الطبيعية والحضارية. تبريز الفيروزج المضيء.
مستمعينا الأكارم، لا شك في أنكم سمعتم باسم ماركو بولو وسمعتم قصص أسفاره ورحلاته. كان ماركو بولو تاجرا وسائحا من البندقية، وقد سجل في القرن 13 الميلادي مشاهداته في أسفاره في كتاب عرف باسم رحلة ماركو بولو، ولهذا الكتاب اليوم دور رئيس في التعريف بحضارات آسيا وإيران والصين.
وقد كتب ماركو عام 1295 للميلاد عن سفره إلى تبريز قائلا: تبريز مدينة كبيرة في غاية الجمال وذات أبهة لم أرى مثلها، وهي أجمل وأكثر ثروة من المدن التي رأيتها، وتنتصب في هذه المنطقة الكثير من المدن والقلاع، ولكن تبريز أرفع قيمة وأكثر سكانا من المدن الأخرى بمرات. ويعمد سكان تبريز في الأساس إلى إعداد الأقمشة المطرزة بالذهب والحريرية عن طريق المعاملات التجارية، والأقمشة المصنوعة في تبريز عبارة عن كل أنواع الحرير، وهي في معظمها منسوجة من الذهب والفضة ونفيسة وباهظة الثمن وجميلة، وتبريز مناسبة إلى حد ما من حيث الموقع الجغرافي للصفقات التجارية، حيث يتجه إليها التجار من الهند وبغداد والمناطق الحارة وكذلك من أنحاء أوروبا كي يشتروا السلع المختلفة أو يبيعوها. مستمعينا الأفاضل، كل الشكر والتقدير لكم على طيب متابعتكم، وحتى نعاود اللقاء بكم في الحلقة القادمة عند استعراض معالم أخرى حضارية وثقافية من مدينة تبريز.
لكم منا أطيب المنى وفي أمان الله.
فارموق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء، نصروا القيامة،
نصروا القيامة، القيامة.
فهنالك الفرسان في صولا وجدوا بحال كثير رداء.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.